فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية. ومن
أحلى ما أحلى هؤلاء الكلمات يا إخوان. يقول جابر أهل بيش يا إخوان لما استوت بنا راحلته على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك يعني إجابة وإقامة على عبادتك، إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، أنا مقيم على طاعتك وعبادتك وتوحيدك ما بقيت، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. كانوا المشركون يلبون، فأدخل عليهم الشيطان كلمة، والتلبية يا إخوان أخذوها عن أبيهم إبراهيم عليه السلام، فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. انظروا كيف الشرك يا أخي يفسد القلوب والعقول، يقولون إلا شريك تملكه وما ملك، تملك هالشريك أنت، طيب كيف يكون شريكا وهو مملوك، تملكه بإقرارهم أنه مملوك، فكيف يكون شريكا لله عز وجل؟ لكن هذا من ضعف العقول ولا قوة إلا بالله. مقصود أنه يكثر من التلبية يا إخوان. بعض العلم يرى أن التلبية ركن، وقيل إنها واجب وقيل سنة هو المشهور، ولكن يندر أن تجد حاجا معتمرا لا يلبي إلا الله المستعان في كثير من جهال وكثير من يعني ما ليس عندهم علم أو استقامة قد يحرم ويتحلل من إحرامه وما لب. فالمشروع أن يلبي ويستمر في التلبية إن كان معتمرا، قيل إلى دخول الحرم، لحديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى دخل أدنى الحرم، وفي الحديث الآخر أيضا أنه كان يلبي إلى أن شرع في الطواف، لكن الحديث الأول في الصحيح حديث ابن عمر، والحديث الثاني في محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في حفظه شيء رحمه الله. أما إذا كان حاجا غير معتمر فإنه يستمر في التلبية. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان متى قدم إلى مكة؟ صبيحة رابع ذي الحجة، وكان مشى في آخر ذي القعدة، يعني سفره تقريبا 8 أيام عليه الصلاة والسلام، ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فالحاج سواء كان قارن أو مفرد يستمر في التلبية، أو كان متمتعا بعد إهلاله بالحج في يوم التروية يستمر ويلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة توقف عن التلبية وبعدها ينتقل للتكبير. وعلى كل حال كل هذه أذكار وكلها خير، لكن مؤكد على الإنسان أن يكثر من هذه الأذكار لأنها شعار الحج والعمرة. لو واحد جاء الآن وقال لبيك اللهم أنكرنا عليه، يا أخي ما يشرع لغير المحرم، فما باله إذا أحرم ساعات يتهاون في هذا الأمر. وهذه الكلمات هي شعار التوحيد وشعار هذا النسك العظيم، فالمنبغي على الإنسان أنه بمجرد أن يحرم يبدأ في التلبية إلى أن يدخل أدنى الحرم ويشرف الطواف على الرواية الثانية أو يرمي جمرة العقبة في الحج. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية. ومن ذكر ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط وصلى خلف المقام 2 ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلق شعر رأسه وقصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الثانية
أيهما أفضل يا إخوان، الحلقة من التقصير؟ نعم الحلقة أفضل، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين نعم 3 ثم المقصرين، لكن إذا كان متمتع فالأفضل في حقه أن يقصر، إذا راح يوم 7 كما يفعل الناس اليوم أو يوم 6 وكذا ثم يحلق رأسه يأتي الحج وليس في رأسه شيء، فمثل هذا الأولى في حقه أن يقصر من شعره حتى يحلقه للحج.
صلى الله عليه وسلم. قال الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذا القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين 3 أشياء وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده وبقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما.
رحمه الله الشيخ هنا إلى أنواع النسك وهي 3: التمتع والقران والإفراد. في حديث عائشة الذي يشير إليه أنفا قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، منا من أهل بعمرة، منا من أهل بحج وعمرة، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة فحلوا حين قدموا، وأما من هل بالحج أو بالعمرة والحج فلم يحلوا إلا يوم النحر. أفضل هذه الأنساك محل خلاف مشهور بين أهل العلم، فقيل التمتع، مشهور مذهب الحنابلة، وقيل القران، مشهور مذهب أبي حنيفة، وقيل الإفراد، مشهور مذهب الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى أجمعين. شيخ الإسلام له جمع بين هذه الأقوال، فهو يرى أن القران أفضل لمن ساق الهدي كحجه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الله تعالى ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفضل النسك، فإذا ساق الهدي وهذا أكاد يكون في حكم نادر الآن وهي سنة يعني ما عادت تطبق الله المستعان، فيكون قارن، يشرع في حقه أن يكون قارن والأفضل قران في حقه. من لم يسق الهدي الأفضل في حقه أن يتمتع. من حج في سفرة واعتمر في سفرة يقول شيخ الإسلام فالأفضل في حقه أن يكون مفرد، وبهذا تجتمع الأدلة، لكن التمتع في الجملة أفضل لأدلة. أولا لأنه أيسر يا إخوان، أيسر الإنسان يعتمر ثم يلبس ثيابه ويعمل كل شيء. 2 لأنه أكثر عملا في عمرة كاملة وحج كامل، العمرة منفصلة عن الحج، نسك تام. 3 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت. الدليل 4 أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا من لم يسق الهدي منهم أن يفسخوا نسكهم الإفراد أو القران إلى عمرة، أمرهم أن يجعلوا عمرة. هذه مسألة مشهورة يا إخوان، وهي من المسائل المشهورة في مناسك، وهي فسخ الحج إلى ماذا؟ إلى عمرة. يعني لو واحد منا راح مفرد ودخل عند مكة، مكة ثم شاف أحد الإخوان قال أخي ما أنت ما ننسك المفرد، قال أخي جعلها عمرة، طف وسع وقصر من شعرك، هل يسوغ له ذلك؟ ها يا إخوان؟ نعم، بل يشرع له ذلك، يشرع ذلك. كذلك إذا كان قارن. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فسخ الحج إلى العمرة بعد أن اتفقوا أن ذلك حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال، حديث فيه متواتر يا إخوان، تواتر معنوي. حتى قال سلمة بن شبيب الإمام أحمد: كل شيء فيك حسن جميل إلا خصلة. قال: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة. قال: كنت أظن أن لك عقلا. الإمام أحمد ما ينتقم لنفسه يا إخوان، لا، غيرتهم على السنة. عندي فيها 18 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراني أتركها من أجل رأيك؟ والأحاديث مستفيضة، حديث جابر وابن عباس وحفصة والبراء، وحديث كثيرة مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، قرب من مكة، قال: اجعلوها عمرة. تلكأوا وترددوا حتى دخل على عائشة وهو غضبان، قالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. قال: ما لي لا أغضب، وأنا أمر بالأمر ولا أتى. وهم والله يا إخوان ما تلكأوا أبدا مخالفة له، ولكن حرصا على إيش يا إخوان؟ حرصا على اتباعه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يتحلل من عمرته، كونه ساق ساق الهدي. حتى قال: لو استقبلت من أمني واستبرت ما سقت الهدي. فتباطؤوا لأجل هذا الأمر. ولهذا قال ابن عمر: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج في حجة الوداع، وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم معه الهدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي نسكه، ومن لم يسك الهدي فليطف في البيت بالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج بعد ذلك. فأمرهم بالفسخ، وهذا متفق عليه بين أهل العلم لا إشكال فيه. حتى قال الإمام أحمد: عندي فيه 18 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم اختلفوا هل هذا خاص بالصحابة أم هو للأمة ولأبد الأبد. فالجمهور أن ذلك خاص بالصحابة فقط، لأثر أبي ذر: إنما ذلك كان للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: كانت متعة الحج لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بس. يعني مسألة الفسخ وليست المتعة يا إخوان، ليست التمتع، إنما الفسخ يرى أبو ذر والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أن ذلك خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث بلال بن الحارث: لنا خاصة أم الناس عامة؟ قال: لنا خاصة. القول الثاني أن ذلك عام للأمة جميعا وليس خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم هذه الأدلة الكثيرة. ومن أدلتهم ما ورد في صحيح مسلم أن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. وأقرب ما قيل يعني فسخ الحج العمرة لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لأبد الأبد. فدل على أن هذا الحكم مستمر دائما، وأنه يشرع لكل إنسان إذا قدم مفردا أو قارنا أن يجعلها عمرة. قال العلماء: حتى بعد الطواف السعي، حتى لو طاف سعى يقلبها عمره ويقصر من شعره ويلبس ثيابه ويسمع وتمتع. أصحاب هذا القول يا إخوان الذين قالوا بأن هذا مشروع وأنه دائم اختلفوا هل هو واجب أو ليس بواجب. فابن عباس مثلا يرى أن هذا واجب وأن من طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل شاء أم أبى. يعني المفرد عند ابن عباس إذا طاف سعى حل أراد أو لم يريد. ومال إلى هذا ابن القيم رحمه الله حتى قال أنا إلى قول ابن عباس أميل مني إلى قول شيخنا شيخ الإسلام. والجمهور من القائلين بالفسخ يرون أنه ليس بواجب، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وعليه الفتوى أنه يشرع ذلك لكن ليس بواجب. إذن نقول يا إخوان اتفق العلماء على أن الأمر بالفسخ حصل في عهده صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلفوا في ماذا أولا يا إخوان؟ هل هو خاص بالصحابة أم هو لكل الناس؟ فالجمهور على أنه خاص بالصحابة وأدلته كما ذكر لكم، والقول الثاني أنه ليس خاصا بهم. وهؤلاء الذين قالوا بعدم خصوصية للصحابة اختلفوا في ماذا يا إخوان؟ هل هو واجب أو ليس بواجب؟ فابن عباس وجمع من أهل العلم ويختاره ابن القيم يرون الوجوب، سواء أتيت عند الميقات يجب عليك أن تحرم بعمرة، ما لا تحرم بقران ولا بإفراد، أو أتيت قارنا ومفردا فإنك تفسخه إلى عمرة ليصبح متمتعا. والقول الثاني والذي عليه الجماهير من أصحاب هذا القول أن ذلك يستحب وليس بواجب. لماذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة؟ لماذا يا إخوان؟ حتى يدفن عادة وسنة كانت لأهل الجاهلية، وهي أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ما في عندهم عمرة في أشهر الحج أبدا، ويقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر وحل شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر. برئ الدبر، دبر الإبل يا إخوان الزمن الماضي مع الأسفار تصاب بدبر، والدبر هو جروح تكون فيها يا إخوان في ظهرها فتبقى مدة حتى يعني تذهب أثار هذه الجروح من طول السفر وطول المسافات، وعفى الأثر، عفى الأثر ذهب أثر الحج، وجاء شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يميت هذه السنة الجاهلية بشرعة الإسلام وسنة الإسلام، وهي جواز العمرة في كل وقت. فأمرهم بالفسخ وألح عليهم وأكد عليهم، حتى عجبوا من ذلك. قال جابر نذهب إلى عرفة وذكر أحدا يقطر، يعني نجامع النساء. فترددوا في ذلك كثيرا حتى علموا أن الأمر مشروع لا محالة، ففسخوا الحج إلى العمرة أخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا مسألتان مهمتان يا إخوان لا بد من فهمهما، الأولى فسخ الحج إلى عمرة، والثانية إدخال الحج على العمرة كما في حديث عائشة. يعني لو واحد أحرم متمتع، بعض الناس يحرم متمتع في يوم 8 ليلة 9، ما لا معنى للتمتع هنا، تمتع يأخذ عمرة ويتمتع بين العمرة وبين الحج، لأنه يعتمر ثم يلبي بالحج على طول، أين التمتع في هذا؟ فهذا الرجل أحرم بالعمرة وأراد أن يذهب إلى البيت ليؤدي العمرة، وواجهه الزحام الشديد، قال إن ذهبت إلى البيت فاتني الوقوف في عرفة، فماذا يعمل يا أخوان؟ ماذا يعمل؟ يلبي بالحج كما فعلت عائشة، فيكون قد أدخل الحج على أي شيء؟ على العمرة. إذن عندنا فسخ للحج إلى عمرة، وعندنا إدخال للحج على العمرة. صفة التمتع كلكم تعرفونها، يأخذ عمرة كاملة ثم يوم التروية يحرم في مسكنه الذي هو فيه أيا كان مسكنه. الصحابة ما ذهبوا إلى منى وأحرموا منى، لا، أحرموا بالأبطح وكانوا نازلين فيه. أما ما يذكر الفقهاء أنه يحرم عند البيت وتحت الميزاب فلا دليل عليه. يحرم الحج يوم التروية ويكمل الحج. القارن يا إخوان، أولا يقول لبيك عمرة وحج كما في الحديث قل عمرة في حج، ثم يأتي والسنة في حقه. إذا أدى الإنسان النسك على الوجه، إخوان كانوا في الماضي يسافرون المسافات الطويلة ويقضون الأشهر ومع ذلك يؤدون حجهم كاملا غير منقص. الآن نذهب بالسيارات ويحرص الإنسان، يعني بعض الناس يروح يمكن يومين يجلس في مكة ويجي، وهذا حصل يا إخوان، هذا من التهاون يا إخوان بحدود الله وشرعه. ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يكون نسكه تاما كاملا. فالقارن والمفرد عملهما واحد. إيش الفرق بين القارن والمفرد؟ الفرق في النية، فهذا يكون لبيك عمرة وحجة، والمفرد يكون لبيك حجة. والدم، القارن عليه دم والمفرد ليس عليه دم، وإلا فعملهما واحد. فالقارن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل أنه أتى طاف بالبيت وبالصفا والمروة وركع ركعتين عند المقام، وهذا الطواف طواف قدوم يا أخوان بالنسبة له، ثم خرج إلى المسعى من بابه. وين باب المسعى يا أخوان؟ ها؟ هذا كان قديم يا أخوان، قديما إلى الوقت، إلى وقت التوسعة السعودية الأولى حصلت في السبعينات آخر السبعينات، كنت تخرج من المسجد إلى المسعى من باب، وكان المسعى عليه المحلات ودكاكين ومكتبات من هنا وهم. فخرج المسعى من بابه عليه الصلاة والسلام وسعى بين الصفا والمروة، هذا السعي للحج والعمرة. وأما الطواف الأول فهو ليش يا إخوان؟ للقدوم، ولم يزل على إحرامه ولا يزال على إحرامه القارن المفرد حتى يأتي يوم النحر ويتحلل منه كما سيأتي إن شاء الله. هذه صفة القران. لكن القران له صور من خلال ما مر بكم. الصورة الأولى ما فعله صلى الله عليه وسلم، لبيك عمرة وحجا وحج قارن. الصورة الثانية ها يا أخوان، ما حصل لعائشة، كانت متمتعة لكنها اضطرت أن تكون قارنة خشية أن يفوتها الحج، فأدخلت ماذا يا إخوان؟ الحج على العمرة فصارت قال، يعني هذه صورة ثانية أن الإنسان يدخل العمرة على الحج. بقيت صورة ثالثة محل خلاف، وهي إدخال العمر على الحج بالعكس. إذا كان مفرد وقال أريد أن أكون قارن، فهل أقول لبيك عمرة وخلاص أصير قارن؟ محل خلاف. مشهور في مذهب الإمام أحمد أنه هذه الصورة لا تجوز، ما تجوز، وقالوا الأصغر لا يدخل الأكبر وإنما العكس. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة الذي يشير إليه دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ما يشعر بأنه ربما يسوغ إدخال العمرة على الحج، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسق الهدي من أصحابه بذلك إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم. وإن خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير. أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، إن محلي حيث حبستني. أحسن الله إليكم. إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاد
أو لمن خشي أن يعرض له عارض، مشهور في المذهب يشرع مطلقا، لكن الأولى أن لا يشترط الإنسان إلا إذا خاف، خشي أن يعرض العارض بأن كان متعب أو خافت المرأة من الدورة، وهذا حصل كثير بالنسبة للنساء. فإذا اشترطت ثم حاضت فتتحلل ولا شيء عليها. نعم.
قال: وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟
كان الأخوان يقول يكفي رأسه. نعم يا أخوان، الختام أنواع النسك كم هي؟ نبي واحد واحد يا أخوان، شوف لنا شيخ راشد واحد يجاوب، نبي واحد يجاوب. نعم، التمتع والقران والإفراد. صفة التمتع يا أخوان ما هي؟ أي نعم، يأخذ عمرة ثم حجا. أي نعم، يحرم في يوم التروية بالحج. القران له ثلاث صور. شوف يا اخي راشد، احد يجيب؟ ها نبي شو يعني، حدد احد ان يجيب. ها لا، اللي رافع يده ما يخالف، اللي رافع يده لا اسال، اللي ما رفع يده. صور القران يا اخوان، القران له ثلاث صور، صورتان متفق عليهما واخرى مختلف فيها. اي ترى يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يسك الهدي، فيقول لبيك عمرة وحجا قران. نعم، الصورة الثانية أحسنت، كما حصل لعائشة أو حصل ظرف لشخص ما استطاع من خلاله أن يؤدي العمرة ويخشى فوات الحج بفوات عرفة يحرم بالحج ويدخل العمرة فيصير قارن. بقي صورة ثالثة. لا، هذه في الثانية. أي نعم، نعم، يهل مفردا ثم يريد أن يدخل العمرة على العكس. هذه الثانية أخوة. الثانية أدخل الحج على العمرة كما فعلت عائشة. الثالثة يريد أن يدخل العمرة على الحج، فهذه محل خلاف. عندنا مسألتان مهمتان يا أخوان في الحج لا بد لطالب العلم أن يفقهاهما. المسألة الأولى مسألة فسخ الحج إلى عمرة. هذه المسألة متفق على حصولها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أشكال، حديثها كثيرة، لكن إن اختلف في مسألة ما هي؟ نعم، هل هي للصحابة أو نعم لكل الناس؟ فقيل هي خاصة بالصحابة رضي الله عنهم، بعدها ما يشرع لأحد يفسخ الحج على قول الأئمة الثلاثة مالك شافعي أبو حنيفة، لا يشرع للإنسان أن يفسخ الحج إلى عمره. القول الثاني ليست خاصة بالصحابة ولكنها مشروعة دائما. هؤلاء الذين قالوا إنها مشروعة دائما اختلفوا على قولين أيضا. نعم يا إخوان، نعم، أهي واجبة يعني أهو واجب الفسخ أم لا؟ فقال ابن عباس ومن قال بقوله بالوجوب، والقول الثاني ليست بواجبة. المسألة الثانية مسألة إدخال الحج على العمرة كما ذكر منذ قليل، ودليله ما هو؟ دليل هذه المسألة ومسألة إدخال الحج على العمرة، نعم، ما حصل لعائشة رضي الله عنها، ما حصل لعائشة رضي الله عنها أنه يمكن تستمر حائض إلى يوم العيد إلى بعد العيد، فمتى تهل بالحج وهي تريد أن تؤدي العمرة، ومتى تؤدي العمرة؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، فحينئذ تقول لبيك حج خلاص، فيكون دخل الحج على ماذا يا إخوان؟ على العمرة. وانقلب التمتع إلى ماذا؟ لقران للحاجة إليه. ويشرع هذا في كل من احتاج إلى هذا الأمر. هذه مسائل يا إخوان لابد، يعني الأنساك الثلاثة يمكن نسأل عنها بعد مرة ثانية يا إخوان، التمتع والقران والإفراد وصورة ذلك وفسخ الحج للعمرة وإدخال الحج على العمرة، هذه من أهم المسائل التي نحتاج أن نتنبه لها. القارن يا إخوان لو أخر الطواف والسعي إلى يوم العيد والمفرد كما يفعل الناس اليوم، أكثرهم ينزل يوم عرفة ولا يجي مكة ليوم العيد، فهل يسوغ ذلك؟ نعم لا بس، لكن السنة لا، أن يطوف ويسعى قبل. لو قال والله الزحام شديد وكذا، إذا أتيت عند الخروج سأطوف وأسعى بنية الحج والعمرة والوداع، فهل له ذلك؟ ها؟ قالوا لا بأس أيضا، ولكن يقال لا بأس، ولكن السنة وهدي محمد صلى الله عليه وسلم ما فعل، جاء يوم أربعة الرابع طاف وسعى عليه الصلاة والسلام، ثم بقي على إحرامه إلى يوم العيد. اللهم صل عليه وسلم تسليمك. وفقكم الله يا إخوان، بارك فيكم.